الوحي بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام فعلا حول دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء، وذكرنا بأن القائلين بالإجزاء يصورون الإجزاء من خلال الملازمة العقلية، ولكن بالالتزام بمسلك السببية، وكان هذا المسلك محل النقاش من ناحيتين: الناحية الأولى أن مسلك السببية لازمه التصويب، وتقدم بيان ذلك، ويتفرع على القول بلزوم التصويب من مسلك السببية هذا السؤال، وهو أنه إذا لم تقولوا بمسلك السببية وأن الأحكام ناشئة عن مصالح، الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في متعلقاتها، حينئذ ما هو جوابكم عن محذور ابن قباه؟ ما هو جوابكم عن استدلال ابن قباه؟ يبقى المحذور قائما، فإن مسلك السببية كان يتكفل بدفع هذا المحذور، وأنتم لما قلتم بأن مسلك السببية يؤدي إلى القول بالتصويب فلازم ذلك ماذا؟ فلازم ذلك بقاء، فلازم ذلك إنكار مسلك السببية، وإنكار مسلك السببية يبقي محذور ابن قبة قائما على حاله. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: كلا، فإنه يمكن دفع المحذور وإن لم نلتزم بمسلك السببية، وذلك من خلال الالتزام بنظرية التزاحم الحفظي التي أسسناها في بحث اجتماع الأحكام الظاهرية والواقعية. فإننا ذكرنا هناك في بحث الحكم الظاهري بأن الأحكام الظاهرية ناشئة عن نفس ملاكات الأحكام الواقعية، لا أنها ناشئة عن ملاكات مستقلة، فهي ناشئة عن أهم ملاكات الأحكام الواقعية، إذ أن المولى في مقام التشريع عندما يريد أن يشرع حكما ظاهريا يعمل على ضوئه المكلف في حالات الشك والتحير، فإنه ماذا؟ فإنه يلحظ الملاك الأهم في الواقع. فإن كان الملاك الأهم مثلا في الواقع هو عبارة عن المصلحة، حينئذ يشرع مثلا أصالة البراءة في مورده، وإن كان الملاك الأهم هو عبارة عن المفسدة فإنه يشرع أصالة الاحتياط في مورده. فكل حكم ظاهري يشرعه المولى إنما يشرعه من منطلق الملاكات، من منطلق أهم ملاكات الأحكام الواقعية، فهو يلاحظ الملاك الأهم للأحكام الواقعية، وعلى ضوء هذا الملاك الأهم ماذا؟ يشرع حكما ظاهريا. إذن فالأحكام الظاهرية لا يمكن أن تفوت المصالح الواقعية على المكلف، لأنها ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية وليست ناشئة من ملاكات أخرى. فمن ناحية نحن دفعنا محذور السببية بالالتزام بماذا؟ من ناحية دفعنا محذور التصويب بإنكار مسلك السببية، ومن ناحية أخرى دفعنا محذور ابن قباه القائل بتفويت المصالح الواقعية من خلال تشريع الحكم الظاهري، إذا التزمنا بأن الحكم الظاهري نابع عن ماذا؟ عن أهم ملاكات الأحكام الواقعية. وبما أن هذه النقطة تعرضنا لها تفصيلا في محله، لذلك لا نحتاج إلى الزيادة في هذا المورد، وإنما نكتفي بهذه الإشارة. إذن فخلاصة الكلام في المناقشة الأولى أن مسلك السببية لازمه القول بالتصويب فهو باطل، وإذا قال القائل فإذا أبطلتم مسلك السببية إذن ماذا تصنعون بمحذور ابن قباء، كيف تدفعونه؟ نقول ندفعه بما تبنيناه في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وبهذا انتهى الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: لو أنكرنا ما بنينا عليه في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهو أن الأحكام الظاهرية ناشئة من نفس ملاكات الأحكام الواقعية، لو أنكرنا ذلك وقلنا بأن الأحكام الظاهرية ماذا؟ ليست ناشئة من نفس الملاكات كما هو قول المشهور، حينئذ هل هذا يضطرنا بحسب القواعد أن نقول بالإجزاء أو لا؟ وبعبارة أوضح، إذا أنكرنا القول بأن الأحكام الظاهرية ناشئة عن نفس ملاكات الأحكام الواقعية، هذا أنكرنا، شكك فيه أحدهم أو قال بأن مثلا هذا المدعى لم يقم عليه برهان أو إلى غير ذلك، حينئذ يبقى عندنا إشكال ابن قبة ماذا؟ قائما، وهو إذا كان الحكم الظاهري ليس ناشئا من مصلحة الحكم الواقعي وشرعه المولى، فإن لازم تشريعه له أن يفوت هذا التشريع ملاكات الأحكام الواقعية فيما لو أخطأها الحكم الظاهري. وحينئذ نقول في دفع محذور ابن قباء: نعم، هنالك مصالح متعلقة بماذا؟ بالحكم الظاهري، حتى نجبر المصلحة الفائتة، هنالك مصالح متعلقة بالحكم الظاهري، إلا أن هذه المصالح ليست كما يصورها القائلون بمسلك السببية. لما؟ لأننا قلنا بأنه يؤدي إلى محذور تصويب، فلا يمكن القول به. إذن هذه المصالح التابعة للحكم الظاهري أو المرتبطة بالحكم الظاهري على أي نحو؟ يقول الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه: يمكن تصوير المصالح المرتبطة بالحكم الظاهري على نحو المصلحة السلوكية. يعني ماذا على نحو المصلحة السلوكية؟ يعني أن الحكم الظاهري نفسه لا مصلحة فيه، نفس الحكم بما هو وجوب صلاة الجمعة هذا لا مصلحة فيه. إذا لا مصلحة فيه، أين تكون المصلحة؟ يقول الشيخ الأعظم: المصلحة في نفس سلوك طريق الأمارة. في نفس سلوك طريق الأمارة يعني ماذا؟ يعني في العمل بالأمارة. العمل بالحكم الظاهري، سلوك الحكم الظاهري، هذا فيه مصلحته. أما هو نفسه الحكم الظاهري لا مصلحة فيه، إنما سلوكه يعني العمل التعبدي به، الجري العملي عليه، سلوكه فيه مصلحته. اصطلح الشيخ الأعظم على هذه المصلحة بالمصلحة السلوكية. إذا قالوا مصلحة سلوكية يعني في الجري العملي على طبق الحكم الظاهري، حكم الظاهر يقول صلاة الجمعة واجبة، الجري العملي على هذا الحكم الظاهر فيه مصلحة. عندما يقول مثلا الحكم الظاهري هذا الثوب طاهر بالاستصحاب، الجري العملي على هذا الحكم الظاهري فيه مصلحة، لا في نفس الحكم الظاهري وهو طهارة الثوب. طهارة الثوب لا مصلحة فيه، وجوب صلاة الجمعة لا طهارة فيه، عملي أنا المكلف فيه مصلحة. إذن فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه يقول نعم نحن ملتفتون إلى محذور ابن قباء وهو تفويت المصالح الواقعية، ولكننا ندفعه لا بمسلك السببية، لأنه يؤدي إلى التصويب، يقلب الحكم الواقعي إلى حكم آخر. لذلك نحن نقول بأن المصلحة ليست في الحكم حتى يأتي محذور التصويب، صير مجال لإتيان محذور التصويب، لورود محذور التصويب، وإنما نقول بأن المصلحة في نفس الجر. هنا بعد ما يأتي مجال لتصوير محذور التصويب، وأن المصلحة إذا كانت قائمة بالحكم الظاهري كما هي قائمة بالحكم الواقعي، فلما لا يجعل المولى الوجوب على الجامع بين الحكمين، ويتحول الوجوب من تعييني إلى تخييري؟ هذا لا يأتي له مجال، لأننا نقول بأن المصلحة في نفس السلوك وليست في نفس الحكم. صار معلومة؟ حينئذ نلتزم من ناحيتين ببطلان مسلك السببية لأنه يؤدي إلى محذور التصويب، ومن ناحية أخرى نلتزم بأن المصالح الواقعية منجبرة من خلال وجود المصلحة السلوكية. إلا أن هذا يقول السيد الشهيد حتى لو تنزلنا عن مبنانا وقلنا بمبنى الشيخ الأعظم الأنصاري في دفع محذور ابن قباء، إلا أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا على الإجزاء. نحن الآن بصدد أن نثبت الإجزاء من خلال الملازمة العقلية بين الأمر بشيء أمرا ظاهريا وبين ماذا؟ وبين إجزائه. هذا الذي نريد أن نكون بصدد إثباته، وقلنا بأن مسلك السببية يحقق هذا المطلوب، مسلك السببية يحقق هذه الملازمة العقلية. إلا أن هذا المسلك، مسلك الشيخ الأعظم، لا يحقق هذه الملازمة. لما؟ لأننا عندما نقول بأن المصلحة السلوكية جابرة للمصلحة الواقعية، جابرة لأي شيء؟ هل هي جابرة لكل المصلحة الواقعية، أم هي جابرة لما فات من المصلحة الواقعية؟ يعني لو تصورنا بأن المصلحة الواقعية مثلا تتشكل من 100 جزء، فهل المصلحة السلوكية في الحكم في العمل بالحكم الظاهري جابرة لكل المصلحة الواقعية، أم أنها جابرة لما فات من المصلحة الواقعية؟ لو فات من المصلحة الواقعية 10، فالمصلحة السلوكية تجبر 10، لا علاقة لها بالـ90. لو فات من المصلحة السلوكية 50، المصلحة الواقعية، فالمصلحة السلوكية تجبر ماذا؟ 50. وأما 50 الباقية فإنها لم تفت حتى تجبرها المصلحة السلوكية. إذن فالصحيح أن المصلحة السلوكية جابرة لما فات، فإذا كانت جابرة لما فات حينئذ نقول لا بد من التفصيل بين انكشاف العذر أثناء الوقت وبين انكشاف العذر بعد الوقت. إذا انكشف العذر أثناء الوقت، لا ريب أن الوقت له دخالة في ماذا؟ في المصلحة الواقعية، هذا لا كلام فيه. وإلا لماذا لم يجعل المولى صلاة الظهر قبل أذان الظهر؟ لأن الوقت دخيل في تحقق المصلحة، فالوقت لا ريب أن له دخالة في ماذا؟ في تحقق مصلحة الأحكام الواقعية. إذا فعندما ينكشف العذر أثناء الوقت يتبين بأن المكلف ما فاتته كل المصلحة، لأن الوقت لا زال موجود، والوقت دخيل في مصلحة الواقعية، إذن جزء من المصلحة المربوط بالوقت لا زال موجودا. بينما إذا انكشف الخلاف بعد فوت الوقت، حينئذ يتبين ماذا؟ بأن تمام المصلحة قد انتفت، بأن تمام المصلحة قد فات، صار معلوم أو لا؟ حينئذ إذا قلنا بأن المصلحة السلوكية تجبر ما فات، فهنا المكلف ما بعد الوقت فاتته كل المصلحة، صحيح أو لا؟ فلما عمل بالحكم الظاهري فالحكم الظاهري جبر كل المصلحة الفائتة، واقعية أحسنتم، مصلحة السلوكية جبرت كل المصلحة الفائتة، حينئذ لا معنى للإعادة والقضاء لأن المصلحة كلها جبرت. لكن إذا انكشف العذر أثناء الخلاف، أثناء الوقت، لو انكشف الجهل، لو انكشف الجهل أثناء الوقت، لأننا في الحكم الظاهري، لو انكشف الجهل أثناء الوقت وتبين الواقع، علم من قبل المكلف بأن المصلحة الواقعية لم تفتها، إذن الحكم الظاهري الذي عمل على طبقه مصلحة السلوك جبرت ماذا؟ جبرت ما فات، وأما ما لم يفت وهو الوقت فلم تجبره. إذا كانت لم تجبره فلا بد للمكلف ماذا؟ أن يستوفيه، ويستوفيه كيف؟ بعد انكشاف الجهل، من خلال العمل بالحكم الواقعي. فإذا القول بالإجزاء حينئذ ليس بمتجه. فإذا يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: أنتم أيها القائلون بالإجزاء طبقا للملازمة العقلية بين الأمر بشيء أمرا ظاهريا وبين الإجزاء، نقول لكم هذا أولا لازمه التصويب، لأنه من السببية الباطلة وهذا لا يمكن الالتزام به. ثانيا، لو لم نلتزم بمسلك التثبيت بل التزمنا بمسلك المصلحة السلوكية، أيضا ماذا؟ لا يلزم الإجزاء. نعم، لو كان الانكشاف بعد انتهاء الوقت نعم يمكن دعوى الإجزاء، أما لو كان انكشاف خلاف أثناء الوقت فلا يمكن القول بالإجزاء، فلا توجد عندنا ملازمة عقلية مطلقة، صار معلوما. فإذا القول الأول وهو القول بالإجزاء بمقتضى الملازمة العقلية تبين ما فيه. نأتي إلى القول الثاني وهو القول بالإجزاء بمقتضى حكومة بعض أدلة الأحكام الظاهرية على بعض أدلة الأحكام الواقعية. القول بالإجزاء بمقتضى الحكومة الظاهرية، القول بالإجزاء بمقتضى الحكومة الظاهرية ما معنى هذا؟ مر علينا مفصلا في بحث التصويب، لذلك هنا لا نتعرض له سوى بالإشارة، وارجعوا إليه فيما فات في أول الحلقات. هذا المسلك تبناه المحقق الآخند وتبعه المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وقال بأننا نستفيد من بعض أدلة الأحكام الظاهرية أنها حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية وموسعة لموضوعاتها، ومقتضى هذه الحكومة هو القول بالإجزاء. كيف؟ مثلا من جملة أدلة الأحكام الواقعية: صلي مع الطهارة، لا صلاة إلا بطهور. هذا دليل للحكم الواقعي أم لا؟ لا ريب أنه حكم واقعي، لا من ضروريات الدين أن الصلاة لا بد لها من طهارة، هذا لا كلام فيه، فليس حكما ظاهريا يختلف باختلاف آراء المجتهدين، حكم واقعي. هذا الحكم الواقعي أدلة الأحكام الظاهرية ماذا صنعت به؟ يقول الآخر: أدلة الأحكام الظاهرية جاءت له ووسعت موضوعه. كيف وسعت موضوعه؟ الشارع المقدس عندما يقول لا صلاة إلا بطهورين، مراده من الطهور الطهور الواقع أم الطهور الظاهر؟ واقعي. لا صلاة إلا بطهور، يعني بطهور واقعي. لكن عندما جاءت قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة ظاهري أو واقعي؟ ظاهري، حكم ظاهري يعمل به المكلف في ظرف الشك الطهارة، إذن هو حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري عندما جاء ماذا صنع؟ وسع موضوع دليل الحكم الواقعي. دليل الحكم الواقعي بعد أن كان يقول بأن الطهارة هي خصوص الطهارة الواقعية، هذا قال كل شيء لك طاهر. يعني ماذا؟ يعني أنا جئت بفرد جديد من أفراد الطهارة، وهو الطهارة الظاهرية. في كل مورد أنت تشك في أن هذا الذي أمامك طاهر أو ليس بطاهر، لا بد أن تبني على طهارته. هذا فرد جديد من أفراد الطهارة، صار معلوما؟ حينئذ دليل الحكم الواقعي بعد أن كانت دائرته ضيقة، دليل الحكم الظاهري حكم عليه ووسع موضوعه. بعد أن حكم عليه ووسع موضوعه، هذه الحكومة تقتضي الإجزاء قهرا. فإن المكلف لو جاء وصلى بطهارة ظاهرية ثم انكشف له الخلاف، فهل هذا يجزيه عمله أو لا يجزيه؟ يقول آخ يجزيه. لماذا؟ يقول لأن نفس الشارع هو وسع موضوع الحكم وعممه حتى للحكم الظاهري، الطهارة الظاهرية. والفرض أن الطهارة الظاهرية قد تحققت، إذا موضوع الحكم قد تحقق لا حكم، صار معلوما؟ فالإجزاء متحقق قهرا بمقتضى الحكومة الظاهرية. فإذا هذا القول، قول الآخر، ليس قولا بالإجزاء من منطلق الملازمة العقلية، وإنما هو قول بالإجزاء يبتني على الاستظهار من لسان الأدلة. هذا القول بالإجزاء إجزاء استظهاري من لسان الأدلة أنها حاكمة على أدلة الأحكام الأولية الواقعية، صار واضحا؟ إلا أن هذا إنما يصور الإجزاء بالنسبة إلى خصوص بعض أدلة الأحكام الظاهرية، لوضوح أنه ليست كل أدلة الأحكام الظاهرية لها حكومة على أدلة الأحكام الواقعية. فإذا الإجزاء مقصور على نوع خاص من أدلة الأحكام الظاهرية لا على مطلق الأدلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بينا في محله بأن هذا المبنى ساقط من أساسه، فالقول بالإجزاء غير متجه. إذن نحن في الأوامر الظاهرية نقول بأنها قاصرة عن إثبات الإجزاء. وعلى ذلك فلو عمل المكلف بعمل بحكم ظاهري ثم تبين له الخلاف، سيما إذا كان أثناء الوقت، فإثبات إجزاء عمله عما وقع عنه مشكلة. هذا قرينا من مشيل ولا دلالة الأوامر قد تؤدي، دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة، أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس. قد تؤدي الحجة، الحجة أعم من الأمارة أو الأصل عملي. عندما يقال حجة فلفظ الحجة أعم من الأمارة ومن الأصل، هذا أولا. ثم لما جاء في الأمثلة هو يمثل لهذا الذي ذكرنا، يعني لتقسيم الحجة إلى الأصل والأمارة. لذلك قال بأن تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه صلاة الجمعة عليكم السلام، هذا مثال لماذا؟ للأمارة. أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس، هذا مثال للأصل. فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية الأعم من الأمارة أو الأصل، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص؟ وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء، هذا القول الأول، بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه، يعني بين الإجزاء. كيف هذا الملازمة العقلية؟ يقول لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة، في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية. وذلك شلون هذا يستكشف؟ ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا، لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة. هذا محذور ابن قباء. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، أن هناك مصلحة يستوفيها الأمر الظاهري، يعني مصلحة تستوفي مصلحة الحكم الواقعي، هذا مقصود من هذا القبيل، ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل يتعين الإجزاء بالملازمة العقلية. فهذا هو بيان الملازمة. فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. فإن جعل الحجية له معان، واحد من معانيه هو ماذا؟ القول بالسببية، بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها، هذا معنى السببية. فسرها تفسيرا لفظيا بمعنى أن الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها، وقلنا للسببية ملاك معاني أخرى، لكن هذا هو التفسير المقصود هنا ويرد على ذلك، يعني على هذا التصوير للإجزاء. أولا، إن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية، يعني ماذا طريقية؟ لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، وإنما هي ماذا؟ طريق إلى الملاكات المرتبطة بالأحكام الواقعية، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من خلال ماذا؟ من خلال الالتزام بهذه النظرية، وهي أن الأحكام الظاهرية ناشئة من أهم ملاكات الواقع. ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم التصويت، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، يعني لها للحكم الظاهري ملاك يعادل ماذا؟ ملاك الواجب الواقعي، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الأول، لا معنى له، ولا كان ترجيحا بلا مرجح، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصويب. تصويب ماذا؟ معتزلي أو أشعري؟ معتزلي. وثاني، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة تداركه، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة. يعني لو تنزلنا عن مسلك السببية، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى محذور التصويب، وبنينا على مبنى المصلحة السلوكية، لذلك هذا هو الذي يشير له. إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية المصالح لا بد أن تضمن الحجة تداركه، لا بد أن تكون هنالك مصلحة تتداركها ماذا؟ الأمارة أو الآخر. إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها، يعني بسبب الحجة، ضمير راجع إلى الحجة، إلا بسببها. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل من ذاك الواقع. لما ذكرنا من أن الوقت دخيل في ماذا؟ دخيل في تكوين المصلحة، فإذا لا زال الوقت موجودا يعني أن المصلحة لم تفت بتمامها. واضح؟ لإمكان شنو عندكم هني؟
استفاء
فإذا فرضنا بلي شلون؟
لإمكان استفاءه معه،
استفاءه لإمكان استفائه يعني الوقت
ملاك الواقع
معها، وهذا يعني أن لإمكان استفائه معها، استفاء ملاك الواقع مع ماذا؟ مع المصلحة تلك السلوكية، يعني يضم ما فات وانجبر بالمصلحة السلوكية إلى ما لم يفوت. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الأمارة، والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك، مصلحة سلوكية وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها، لأنه يلزم محذور التصويب حينئذ. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا. فإذا على ضوء المناقشتين يتضح أن التصوير الأول للإجزاء مرفوض. نعم يبقى هذا القول الثاني، نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء كما عن الآخند والأصفهاني بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية، ويأتي دفع هذا التوهم. مضى ذلك، وإلا فإنه لا يأتي، مضى ذلك، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى، قد شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.